أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام فيما يرتبط بتحديد الموقف الشرعي ما بين المشتري والبائع في العقد الفضولي، وقلنا بأن الكلام في هذا المقام نتناول فيه شيئين: الشيء الأول فيما يرتبط بالثمن الذي دفعه المشتري للبائع الفضولي، هل له أن يستعيده ويسترده عينا كان أو تالفا بدال أم لا، أم يفرق ما بين صورة تلفه فلا يرجع ولا يسترد، وبين صورة عدم تلفه فيسترجع ويسترده. ثم أيضا يقع الكلام أنه طارة يكون هذا المشتري الفضولي هذا المشتري في المعاملة الفضولية وهو الأصيل في البين، طارة يعلم بأن البائع فضولي وأخرى لا يعلم، فهل الحكم واحد في الصورتين أم يفرق؟ ففي صورة علمه لا يرجع، وفي صورة عدم علمه يرجع، ولا فرق بين أن تكون العين تالفة أو الثمن تالف أو لا يتلف. فالكلام في المسألة الأولى يتناول هذه المحاور، أما المسألة الثانية كما أشرنا بالأمس فيقع الكلام فيها في الغرامات إن صح التعبير، التي الغرامات التي يدفعها المشتري لمالك العين، لأن الشريعة كما مر معنا سابقا تغرم المشتري بغرامات لم يكن يتوقعها ولم تكن بالحسبان ولم تصل له العين وهي زائدة على الثمن، فهذه الغرامات إن صح التعبير أو هذه الخسارات بعبارة أخرى المادية، هل يرجع فيها أيضا المشتري على البائع الفضولي من باب المغرور يرجع على من غره؟ خب هذا قد يقال في صورة عدم العلم الجهل، خب أما في صورة العلم وأن هذا فضولي حينئذ لا يصدق أنه مغرور، القضية سالب انتفاء الموضوع حينئذ. فهذا كله هذه الفروع يقع في المسألة الثانية. وصل من الكلام، لا أريد أن أعود القهقرة إلى الوراء أكثر، هذا خلاصة المسألة بشقيها أو بل المسألة بشقيها مع فروعها. كان الكلام أين؟ في الثمن، وفي صورة كون المشتري يعلم بأن البائع فضولي، فقلنا في هذه الحالة لا يخلو، قضية مانعة خلو، إما أن يكون الثمن عينا موجودة، وإما أن يكون العين الثمن عينا تالفة، طبعا وهذا معناه أن الثمن قد قبضه من؟ البائع الفضولي. وأما إذا لم يقبضه البائع الفضولي الحمد لله رب العالمين، استراح المشتري وأراح، كفى الله المؤمنين القتال، كل هذه الشبهات لا تأتي، لأن ماله لا زال أين؟ في جيبه وفي يده، بعبارة اللبنانيين ماله في فلوسه بجيبه، الكلام قد قبض. إذن في هذه الصورة، في صورة كون الثمن موجودا تقدم الكلام بأن مشهور المتأخرين ذهبوا إلى أن له أن يسترجع الثمن، وكان العمدة كما أشرنا بالأمس أنه لا يوجد وجه شرعي صناعي يستوجب في المقام تملك البائع الفضولي للثمن. فإذا لم يوجد وجه شرعي ومعطى شرعي يملك البائع الفضولي الثمن، إذن كل شيء لا زال على حاله. ومعنى أن كل شيء لا زال على حاله أن ملكية المشتري الثمن لا زالت موجودة، والناس مسلطون على أموالهم، فله أن يسترجعه. بعض النقوضات تقدمت ورددنا على تلك النقوضات. من الآن فصاعدا أنه لا لسوء حظه المشتري، لقد ساء حظه مرتان. المرة الأولى أن الأصيل لم يجز، طبعا هذا مع علمه بالفضولية، والمرة الثانية أن الثمن بعد أن رد الأصيل المعاملة وأبطلها، الثمن كان قد تلف بيد المشتري بيد البائع. فهنا الكلام، هل له أن يسترجعه؟ عينا لا يسترجع، سالم انتفاء الموضوع. نقول يسترجع يعني أن البائع الفضولي ضامن للمشتري ما له، وستقدم معنا بناء على الضمان، إن كان مثليا فبالمثل، وإن كان قيميا فبالقيمة. في المقام أو في الإجابة على هذا السؤال، هنا القضية القولية انعكست 99 درجة. شيخ عبد الله، هنا مشهور المتأخرين ذهبوا إلى أنه ليس له الرجوع، ليس له الرجوع على كمشتري على البائع الفضولي بالثمن، ليس له أن يرجع. حين نقول ليس له أن يرجع يعني ما ليس له مجوز شرعي على أن يرجع، شرعا ليس له أن يطالب. ذهب إلى ذلك عمدة من الأعلام، العلامة المحقق، العلامة الشهيد الأول، الشهيد الثاني، المحقق الثاني، ابن إدريس من المتقدمين. إذن رأي المشهور، واتفاقا الشيخ أيضا يتبناه هنا بدرس قاطع، كما أنه في الشق الأول تبنى جواز الرجوع والرد، أيضا هنا يتبناه بدرس قاطع. يبقى الكلام أنه ما هو وجه عدم الرجوع؟ وجه عدم الرجوع في البين ما هو؟ ووجه الرجوع في البين ما هو؟ القائلين بعدم جواز الرجوع، صبحكم الله بالخير، القائلين بعدم جواز الرجوع وأن ليس له أن يرجع، اعتمدوا على هذه القاعدة، وهو أنه سلطه على ماله من دون عوض. فما دام سلطه على ماله من دون عوض ولسوء حظه تصرف بالمال، فحينئذ يكون تصرفه بالمال يعني إتلافه للثمن، يكون طبق الميزان الشرعي مأذون به مسلط عليه، من قبيل ولو تشبيه بشيء بسيط وجداني، شخص قدم لشخص طعاما ليأكل، فبعد أن أكل يقول له تعال أعطيني ثمن الطعام، أو تعال رجع لي الطعام، هو من أول سلطه على الطعام أو بذل له الطعام مجانا مثلا. فقالوا في الحقيقة إذا من دون شك ولا ريب سلطه، سلطه واضح حينما أقدم المشتري على تسليم الثمن للبائع مجانا من دون عوض. تقول كيف من دون عوض؟ هناك سيأتي الكلام، في قبال المبيع، يقول ما هو يعلم هذا المبيع ليس ماله الفضولي، هذا ليس ماله. إذا سلطه، حتى لو فرضنا بحسب ظاهره أنه كما سيأتي الكلام في بس إشارة هنا أنه مبادلة، يا مبادل هو يعني هذا التسليط في قبال ذاك الشيء، ذاك الشيء ليس له وهو يعلم أنه ليس له، إذا هذا تسليط مجاني، هذا تسليط مجاني. فما دام تسليط مجاني فحينئذ ليس له أن يرجع به، سبحكم الله بالخير، فيكون البائع حينما أكله أو تصرف به تصرف في مال قد سلط عليه من مالكه مجانا. هذا خلاصة الكلام، أصل المطلب من هنا وبنوا عليه كل الفروع التي تأتي في المقام تأكيدا لهذه القاعدة. قالوا بأن الشخص حينما يقع بيده مال الآخر فمقتضى قاعدة اليد التي بحثناها فيما مر سابقا في العام الماضي في البيع الفاسد، وهي قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قاعدة مهمة في الفقه وبحثت بشكل من باب القواعد الفقهية بشكل مستقل أيضا، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قبلنا بعموم هذه القاعدة يا أخي أن هذه القاعدة ثابتة سندا ودلالة، ولكن هذه القاعدة مو على عمومها وإطلاقها، هذه القاعدة مخصصة، مورد التخصيص لها من جملة موارد التخصيص لها أنه التسليط على العين إعارة، يعني من يعير شيئا لشخص، هذه العارية أليس تسليطا على العين من مالكها؟ بل تسليط مجاني أو بعوض، تسليط مجاني على أساس أن يستعير وتبقى العين، تسليط مجاني، هذا مورد. لو تلفت العارية هل يضمنها المستعير؟ قرأنا في محل تلفه على نحوين، إذا كان بتعد وتفريط لا، من دون تعد وتفريط، بتعد وتفريط يضمن، من دون تعد وتفريط لا يضمن. طب الأمانة الوديعة أيضا تسليط على العين، ولكن إذا تلفت الوديعة بيد المستودع أو المستودع فهل يضمنها المستأمن؟ لا، إذا كان بدون تعد وتفريط لا يضمنها. بعد أكثر من هذا فيما يرتبط بالإجارة، حينما يؤاجر شخص شخصا آخر عينا، الإجارة تملك منفعة ولكن العين على ملك المستأجر، هذه العين دارا دكانا بستانا سيارة أن يكن، فإذا يسلط المستأجر الأجير على العين لاستيفاء منفعتها بأجرة بقيمة، ولكن لو تلفت العين هل يضمنها المستأجر؟ إذا كان بدون تعد وتفريط لا يضمن، مع تعد وتفريط يضمن. إذا هذه الموارد كلها، إذا على اليد ما أخذت، إذا تمسكنا بعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، مفروض أن نقول ماذا؟ المستعير عليه أن يضمن، المستأجر عليه أن يضمن، المستأمن عليه أن يضمن، مع أنه الاتفاق لا يضمنون العين كما مثلنا. إذن هذه القاعدة إذن ماذا؟ بالأدلة التي وردت في العارية وفي الأمانة وفي العين المستأجرة أنها لا تضمن، مخصصة قاعدة على اليد. طب إذا كانت هذه تخصص الأدلة التي دلت على أن العين لا تضمن في هذه الموارد، تخصص قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي ولا يضمن، يقول هنا في الحقيقة نستدل بالأدلة التي دلت هنا على عدم ضمان العين، على عدم ضمان العين بموردنا بطريق أولى. لماذا؟ وجه الأولوية. قال وجه الأولوية واضح، أن هناك لم يكن التسليط على العين، وإنما كان التسليط على ماذا؟ تسليط لحفظ العين، تسليط على منفعة العين، إما مجانا كما في العاري أو بمال كما في الإجارة. ومع ذلك إذا تلفت العين لا يضمن. ففي التسليط على العين إتلافا لا يضمن بطريق أو لا. فقل بناء على ذلك نستدل في الحقيقة بمفهوم الأولوية في عدم تضمين الشخص الذي تسلم العين أو أخذ العين أو اليد التي على العين بهذه الموارد. قد يقول قائل هنا في الحقيقة أنه من قال هنا التسليط كما أشرنا، من قال أن التسليط، الفرق بين ما تقدم وهنا أن التسليط لم يكن تسليطا مجانيا وإنما تسليط بعوض، يعني في الهبة الفاسدة. في الهبة الفاسدة مثلا وقع الكلام أنه في الهبة الفاسدة في الحقيقة تسليط ماذا؟ إذا فسدت وتلفت العين يضمن أو لا يضمن الموهوب؟ لا يضمن، لأنه بالآخرة ماذا؟ هو سلطه في الحقيقة. ما يمكن أن نستدل بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، والمفروض أن في الهبة الصحيحة لا يضمن حتى نضمنه في الهبة الفاسدة. فإذا هو في الهبة في الحقيقة لا، إذا كانت الهبة صحيحة لا يضمن الموهوب للواهب، فإذا كانت فاسدة كذلك لا يضمن للواهب. فالمستشكل ماذا يقول هنا؟ يقول صحيح أنه في الهبة الفاسدة لا يضمن الموهوب للواهب شيء فضلا عن الصحيحة، ولكن فرق بين ما نحن فيه وبين الهبة الفاسدة. في الهبة الفاسدة تسليط مجاني، أما في موردنا هنا المشتري حينما سلم الثمن للبائع الفضولي لم يكن تسليطا مجانيا وإنما هو تسليط بعوض، يعني بالمبيع. قل صحيح بحسب ظاهري هنا المشتري حينما سلم الثمن إلى البائع الفضولي كان تسليطا، لم يكن تسليطا مجانيا وإنما تسليط بعوض، ولكن يعوض، العوض هو المبيع، المبيع المسمى، والمبيع المسمى ملك من؟ ملك مالكه ليس ملك البائع. خب لسوء الحظ أن المشتري يعلم أن هذا المبيع ليس ملكا لمن؟ للبائع المسلط على ثمنه، الذي هو سلطه على ثمنه. فبناء عليه يكون تسليط المشتري للبائع على الثمن في قبال شيء محدد معين ليس له، هذا تسليط مجاني، هذا تسليط مجاني، لأنه لا يمتلكه البائع حتى يسلطه على ثمن في قبال شيء ليس له، لا يملكه ولا وكيل ولا ولي. فإذن هذا في الحقيقة تسليط مجاني، كمن باع من دون ثمن، كمن اشترى آجر من دون ثمن. كيف هناك العلماء حكموا بعدم الضمان بناء على صحة البيع، بناء على فساد البيع، ولكن ماذا؟ ولكن كان التسليط تسليط مجاني من دون شيء. فبناء عليه قالوا إذن قاعدة على اليد حتى أخذت اليد ما أخذت حتى تؤدي لا تشمل المورد، لأن القاعدة مخصصة بما أشرنا، وما أشرنا هذا المخصص يشمل موردنا بطريق أو لا. الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به في المقام على ماذا؟ على ضمان البائع الفضولي للمشتري الثمن، وهو كان عمدة الأدلة التي سلمت من المناقشة معنا فيما تقدم في البيع الفاسد، وهي قاعدة الإقدام. قاعدة الإقدام أي أن المتعام، أي أن المتعاملين أقدما على معاملة مضمونة، يعني البائع أقدم على معاملة ماذا؟ على معاملة يضمن فيها كبائع الثمن للمشتري، ولكن بماذا يضمنه؟ يضمنه بالمبيع. والمشتري أقدم على معاملة يضمن فيها المبيع للبائع بماذا؟ بالثمن. فكل من المتعاملين في البيع قد أقدم على ضمان مال الآخر بالشيء المسمى، هذه قاعدة الإقدام. ولذلك هناك قلنا في البيع الفاسد، إذا كان البيع فاسدا فحينئذ يضمن المشتري للبائع المبيع، ويضمن البائع للمشتري ماذا؟ الثمن. أو بعبارة أخرى لا أدق مو هذا، أن المشتري يضمن لمن؟ للبائع نفس الماذا؟ نفس المبيع يضمنه، يبقى يضمنه بالمسمى إن كان البيع صحيحا، ويضمنه بالمثل إن كان البيع فاسدا. والعكس صحيح، أي أن البائع يضمن للمشتري ماذا؟ الثمن بالمسمى إن كان البيع صحيحا وهو المبيع، وبالمثل إن كان البيع ماذا؟ فاسدا. ما هو هناك بعد أن عجزنا أو عجز الفقهاء على أن يثبتوا الضمان، قاعدة هذه القاعدة التي قلنا أنها قاعدة متصيدة من الأدلة، ولا ما عندنا قاعدة في الرواية تقول ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده؟ هناك حينما أردنا أن نستدل على عكس القاعدة، ما يضمن بصحيح بعد واضح كلام يضمن بفاسده، هناك حينما أردنا أن نثبت أنه يضمن بفاسده في صورة الفساد، كيف يضمن البائع للمشتري وكيف يضمن المشتري البائع مع أن المعاملة باطلة؟ كان الدليل الأساس وأس الأدلة وقاعدة الأقدام، أقدم كل منهما على الضمان، فلم يكن في الحقيقة مجانا في البين، هناك أقدام على الضمان. وما دي بتعبير الإيرانيين، أنا ضامن لك مالك، فلذلك الشريعة تضمنه في صورة الفساد، تقول أنت أقدمت على الضمان، أنت ملزم بأن تضمن. في المقام هنا قاعدة الأقدام، المستدل قال تجري هنا، يعني المشتري حينما ذهب واشترى من الفضول السلعة، إذا مقدم على ماذا؟ على ضمان المبيع للبائع، يضمنه بالمسمى بالثمن، بغير المسمى بالمثل. طب من هذه اللي يهمنا هنا، البائع أقدم على الضمان؟ قل بل أقدم على الضمان، إذا ضمن الثمن للمشتري بماذا؟ بالمبيع، فإذا أقدم على الضمان. فالمستدل ماذا قال؟ قال بناء عليه نستدل على أنه ما دام أقدم على الضمان فحينئذ يلزم بما أقدم عليه، ويضمن للمشتري الثمن إن كان تالفا. الجواب على هذا الدعوة بكل ترتيبها وصياغتها الصناعية بكلمة واحدة، أن الإقدام هنا على الضمان في صورة علم المشتري بالغصبية إنما كان في الحقيقة إقدام على معاملة مجانا، تسليط للبائع على ثمنه مجانا، وليس تسليطا في الحقيقة في قبال مال الله، لأنه سلطه على الثمن في قبال هذا المثمن، وهذا المثمن يعلم من الأول بأنه هذا المثمن ليس له، فإذا تسليط ماذا؟ مجاني، فقاعدة الإقدام لا تشمله. فمن هنا يعود إلى أصل المطلب ويقول بناء عليه أعزائي، حينما أفتى مشهور المتأخرين تبعا لبعض المتقدمين على أنه في صورة تلف العين المشتري ليس له أن يعود على من؟ على البائع الفضولي في صورة تلف الثمن. لماذا؟ لأنه سلطه على ماله من دون عوضين. قاعدة على اليد بالعكس لا تشمل المورد، وقاعدة على الإقدام، الإقدام لا تشمل المورد، فيكون حينئذ ماذا؟ التسليط تسليطا مجانيا، وعليه ليس للمشتري أن يطالب البائع الفضولي بالثمن في صورة تلف الثمن. لذلك قال هذا كله إذا كان الثمن باقيا، وأما لو كان الثمن تالفا فالمعروف بين المتأخرين من جهابذة علمائنا وفقهائنا عدم الرجوع. فالمعروف عدم رجوع المشتري، يعني عدم الرجوع يعني ليس للمشتري أن يرجع، وإلا هو يرجع اليوم قبل بكرة. ليس عدم رجوع المشتري، بل المحكي عن العلامة هو الذي الفاخر والمحقق والشهيد الثانيان وغيرهم الاتفاق عليه، مو فقط أفتر أن المسألة اتفاقية. يبقى وجه عدم جواز الرجوع أو عدم صحة الرجوع، قال هو ما صرح به بعضهم كالحلي، إشارة إلى من المتقدمين، إشارة لابن إدريس والعلامة وغيرهما أيضا. ويظهر من آخرين أنه سلطه على ماله بلا عوض. المشتري سلط البائع الفضولي على ماله وهو الثمن بلا عوض. توضيح ذلك، يعني توضيح هذا الفتوى المشهور اعتمادا على هذه القاعدة، أن الضمان يعني ضمان مال المشتري في المقام للمشتري إما لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، واحد هذه القاعدة، وإما لقاعدة الإقدام على الضمان، قاعدة الإقدام على الضمان الذي استدل به الشيخ وغير الشيخ على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه، لأن الصدر ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. يبقى الكلام إذن هذان الدليلان هل ينطبقان على المورد؟ يقول أما الأول وهو قاعدة على اليد مخصصة، بماذا مخصصة؟ والأول مخصص فلا يشمل المورد بفحوى، مو بهذا مخصص، بفحوى هذا، واضح؟ قال مخصص بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك على ماله وضعه عنده أمانة، شيخ أحمد، ليس على المحسنين سبيل، إذا تلفت الأمانة يعني هذا المسكين يضمن ما دام غير متعد وغير مفرط لا يضمن. قال من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه كما في الوديعة، جيد، مع أنه هذا تسليط على العين، أخذ العين على اليد ما أخذت، ألم تأخذ؟ أخذ، أو الانتفاع به أو سلطه على العين للانتفاع بها كما في العارية، أيضا المستعير لا يضمن العين إذا تلفت من دون تعد أو تفريط، أو استيفاء أو سلطه على العين لاستيفاء المنفعة منه من الموال المسلط عليه كما في العين المستأجرة، فإن الدفع على هذا الوجه يعني يدفع العين على هذا الوجه، مع أنه ليس تسليطا على العين، تسليط إما على العين لحفظها أو تسليط على العين لماذا؟ لانتفاع بمنافعها، مع ذلك لو تلفت لا يضمن، إذ لا إذ مع فإن الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان فالتسليط على التصرف فيه كما في موردنا وإتلافه له مما لا يوجب ذلك بطريق أو لا. يبقى قال ودعوى أنه إنما سلطه في مقابل العوض، قد يقول قائل كما بيان تسليط صحيح، ولكن تسليط في قبال عوض وهو المثمن، وهو المثمن في البيع، لا مجانا حتى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدم عدم الضمان فيها، لأنه لا تضمن الهبة في صحيحها، فلا تضمن أين؟ في فاسدها. قال مندفع هذا بأنه إنما سلطه في مقابل ملك غيره، فلم يضمنه في الحقيقة شيئا المشتري للبائع ممن، فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه، يعني هذا يصدق عليه أنه وهب الأمير ما لا يملك، فهو يشبه الهبة الفاسدة التي لا ضمان فيها، والبيع بلا ثمن الذي لا ضمان فيه، والإجارة بلا أجرة التي حكم الشهيد وغير واحد بعدم الضمان فيها. جيد، لأنه كان تسليط مجاني. ومن ذلك يعلم عدم جريان الوجه الثاني، يعني بعد مناقشة وإثبات أن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا تشمل المورد بالمناقشة التي بيناها، يقول يظهر لكم بشكل واضح أن قاعدة على الإقدام أيضا ماذا؟ لا تشمل، لأنه في الحقيقة في قاعدة الإقدام إقدام على الضمان المعاوضي، أما هذا لم يكن في الحقيقة تضمين معاوضي، وإنما تضمين بشيء ليس له، فهو في الحقيقة تسليط على ماله مجانا. لذا قال ومن ذلك يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان. ما هو الوجه الثاني؟ وهو قاعدة الإقدام. لماذا؟ لأن البائع لم يقدم على ضمان الثمن إلا بما علم المشتري أنه ليس له وهو المثمن، يعني ضمن الثمن البائع للمشتري بشيء ليس له، فحينئذ ماذا؟ وهو يعلم بذلك، فإذا لم يقدم المشتري البائع على الضمان حتى نلزمه بقاعدة الإقدام. هذا تمام الكلام في الحقيقة. في هنا انتهينا من هذه، يشرع في إشكاله. الإشكال خلاصته طبعا الإشكال يرتبط في الصورة الثانية، أن قاعدة الإقدام لا تجري في المقام، ووجه عدم جريانها في المقام أن البائع الفضولي في الحقيقة أقدم على الضمان، أقدم على الضمان، ولكن على ضمان مال المشتري بشيء ليس له، والمشتري يعلم، فإذا ماذا؟ فإذا هو لم يقدم البائع على ضمان ثمن المشتري بمال عنده، فكيف نلزمه بقاعدة الإقدام حينئذ؟ هذا خلاصة الجواب. المستشكل هنا يقول لا، قل صحيح، طرح هو الإشكال الشيخ بعنوان إن قلته قلت لقائل أن يقول هنا بأن التسليط المشتري في الحقيقة للبائع الفضولي بلا شك بظاهره لم يكن تسليطا مجانيا، صحيح، وإنما تسليط في قبال ماذا؟ في قبال المثمن. في قبال المثمن وكل منهما يعلم بأن المثمن ليس ملكا للبائع الفضولي، البائع الفضولي يعلم أن المثمن ليس ملكه، والمشتري يعلم بأن المثمن ليس ملكه، ولكن هو رجل غاصب سارق متجبر يعتبر أن المال ماله ولا يلتفت إلى حكم الشارع والشريعة، والمشتري أقره على هذا الشيء على عدم الاعتناء بالحكم الشرعي وأقدم على البيع على الشراء منه، ولكن أقدم على الشراء. ومن هنا فيما تقدم قلنا في صورة تصحيح بيع الفضولي لنفسه، أنه كيف نصحح البيع مع أن المال للغير والفضولي يبيع لنفسه، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. لذلك هناك من استدل على البطلان قال صحة الفضولي لا تشمل هذا المورد لأن قصد النقل والانتقال لم يتحقق. فهناك لا، أجبنا فيما تقدم بأن القصد تحقق، لأنه هو يعتبر نفسه أنه ماذا؟ مالك، ويتعامل على أساس أنه مالك. فالقصد في الحقيقة للنقل والانتقال تحقق. غاية ما في الأمر نحن نحتاج فقط إلى طيب نفس من؟ الأصيل. فإذا أجاز الأصيل بعد ذلك فيبنى على الشيء مقتضاه وتحقق النقل والانتقال، وتكون عملية المبادلة في واقعها بين الأصيل الأول وهو المشتري والأصيل الثاني وهو البائع. وهنا الكلام هو هذا. فإذا المستشكر ماذا يقول؟ يقول صحيح، هنا هما في الحقيقة المشتري والبائع، هنا أقدم كل منهما على ضمان مال الآخر، أقدم كل منهما على ضمان مال الآخر. غاية ما في الأمر ما الذي حدث؟ أنه ادعيا أن الضمان لمال الآخر وهو ثمن المشتري بهذا المبيع الذي ليس له. يقول وكون هذا ليس له ومبيع لمالكه ومالكه لم يجز لا ينفي ولا يلغي أن المعاملة كانت مبنية على تضمين من؟ على تضمين البائع الفضولي من ماله، تضمينه من ماله، ولكن طبق على أساس على هذا المال الذي ليس له ادعاء. فحينئذ إذا انتفى التضمين بالمثمن ادعاء وهو المسمى لكونه مال الغير والغير لم يجز، يبقى البائع ضامنا لثمن المشتري في صورة تلفه، وعليه أن يعطيه مثل المبيع أو بدل المبيع. والمنبه لذلك والمؤيد لهذا الجواب، لو فرضنا أنه تحققت معاملة بيعية بين شخصين مع اجتماع كل مواصفاتها، وحدد المبيع هو هذا، ولكن بعد أن تحقق البيع ظهر بأن المبيع هذا ليس ملكا لمن؟ للبائع. ولسوء الحظ البائع كان قد استلم الثمن وأتلف الثمن، تصرف فيه. بعد ذلك جاء صاحب السلعة قال عمي هذه المدارك، هذه المستندات، هذه المعطيات، هذه العين لي، فشرعا يأخذها صاحب العين. هنا المشتري في هكذا معاملة ألا يرجع على البائع في الثمن أو في بدل الثمن وهو المسمى المبيع؟ كلهم قالوا حتى لو تلف الثمن يرجع به على من؟ على من؟ على البائع. يقول ما الفرق؟ هنا حكموا بالرجوع، فأيضا هنا يحكم بماذا؟ بالرجوع. فلذلك المستدل هنا يقول في الحقيقة إذا تبقى قاعدة الإقدام قائمة في البين على تضمين البائع الفضولي، لأن البائع الفضولي مع المشتري منه قد أقدما على التضمين. غاية ما في الأمر حدد المبيع هنا كضمان لثمن المشتري في الحقيقة ادعاء، وانتفاؤه لا ينفي أصل الضمان، فيبقى البائع الفضولي مطالبا بالضمان، وعليه للمشتري أن يرجع عليه بالثمن. هذا إن قلت، خلاصة إن قلت هذا، قلت سيأتي. قال فإن قلت تسلطه على الثمن، يعني تسلط البائع بفضوله، أو بنسخة أخرى تسليطه على الثمن، يعني تسليط المشتري البائع الفضولي على الثمن. إنما كان ماذا؟ بإزاء مال الغير صحيح وهو المبيع لبنائه ولو عدوانا، أي المن نفس البائع الفضولي على كونه مالكا له للمبيع. ولولا هذا البناء لم يتحقق مفهوم المعاوضة كما تقدم معنا واستشكل المستشكلون هناك، كما تقدم في تصحيح بيع الغاصب لنفسه، يعني بعد إجازة من الأصيل، فهو إنما سلطه على وجه يضمنه بماله، إلا أن كل منهما يعني البائع والمشتري في المقام لما قطع النظر، غض النظر، سد عيونهم عن حكم الشارع بعدم ملكية البائع لماذا؟ للمثمن، وتعاقدا معرضين عن ذلك يعني عن حكم الشرعي، كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس بين السراق والظلمة، يتعاملون أساس أنه مالهم، بل بنى المشتري على كون المثمن ملكا للبائع، فالتسليط حينئذ ليس مجانا، وتضمينه البائع أي المشتري بمقابل الثمن من ماله تضمينا حقيقيا، إلا كون المثمن مالا له هذا ادعاء. واضح؟ وعليه فهو كما لو ظهر، إذا نافع عليه يبقى الضمان. يأتي بمورد يقول ليس هذا أول مورد نحكم بالضمان فيه، هذا شبيه فقهي ومورد فقهي شبيه له، وأنتم أيها الفقهاء حكمتم بماذا؟ مع تلف الثمن حكمتم بأن للمشتري أن يرجع بالثمن. مثاله قال فهو كما لو ظهر المثمن المعين ملكا للغير، فإن المشتري يرجع إلى البائع بالثمن مع تلف الثمن اتفاقا، يعني هذا اتفاقا إجماعا، يعني الثمن تلف، مع ذلك كلهم قالوا بأنه يرجع المشتري على من؟ على البائع بالثمن، مع أنه أي البائع والمشتري في هذه المعاملة إنما ضمنه الثمن، يعني المشتري إنه مع أنه أي المشتري في هذا المورد إنما ضمن البائع الثمن بماذا؟ بإزاء هذا الشيء الذي هو مال الغير، ضمن الثمن بإزاء هذا. أحسن. فكما أن التضمين هنا حقيقي وكون الثمن مالا له اعتقادي لا يقدح تخلفه في التضمين، فكذلك بناء المشتري فيما نحن فيه على ملك المثمن عدوانا لا يقدح في التضمين الحقيقي بماله. هذا إن قلت. قلت يأتي الحديث عنه غدا، والحمد لله رب العالمين.